بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الثاني في حديث عائشة قولها: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا فيه أن الرجل إذا أراد الاستمتاع بامرأته وهي حائض فإنه يأمرها أن تتزر من أجل ألا يقع في المحظور وفي المحرم. وكانت عائشة تقول: وكان أملككم لإربه، قيل لعضوه، وقيل لما تشتهي نفسه، كان أملك، بخلاف غيره ربما يقع في المحظور. وفيه أيضا وهو الحكم الثالث طهارة بدن الحائض، وأنها ليست بنجسة، وما يحصل عند كثير من النساء يقولون فلانة فعلت كذا وهي نجسة يعني أنها حائض، هذا التعبير غلط، هذا التعبير غلط. فإن عائشة رضي الله عنها طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، الحيض معلوم موضعه ليس في اليد. نعم. وهكذا في الحديث هذا المباشرة، وهكذا أن كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فهذا يبين طهارة بدن الحائض وأنها ليست بنجسة. واليهود كانوا يغلون في ذلك، إذا حاضت المرأة لا يناكحونها ولا يآكلونها ولا يقربونها أبدا، والنصارى بالعكس يآكلون وينكحون ويجامعون ولا يتورعون. وجاء الإسلام ببيان الحق، وهو أنها لا تجامع، وأما أنها تآكل تجالس هذا لا حرج فيه، تضاجع لا حرج فيه. نعم. وأيضا من الأحكام في هذا الحديث أن الحائض لها أن تعين زوجها في تنظيف أو تطهير أو نحو ذلك، لأنه كما تقدم أنها ليست بنجسة. فنخلص من هذه الأحاديث أن الحائض بدنها طاهر، أن الحائض طاهرة البدن، وهذا حكم من أحكام الحائض، وهو مناسب لذكره في باب الحيض، لأنه إذا عرف أن دم الحيض نجس ربما تبادر إلى الذهن أن المرأة صارت نجسة، وليس كذلك، وإنما الموضع الذي يخرج منه الدم الدم نجس وذلك الموضع يعتبر متنجسا، أما غير ذلك فتعتبر المرأة طاهرة. نعم، وهذا حكم شرعي لا بد أن يعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد ذكر ما يستحيى منه لقصد التعليم. فعائشة رضي الله عنها كان الرجال والنساء يسألونها عن مثل هذه الأحكام، لأن أحكام لا تكاد تعرف إلا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تبين، وربما كانت أحيانا تذكر ما كان يكون من رسول الله ثم تبتسم رضي الله عنه، لأنه شيء استحيا منه، لكنه من أجل التعليم والتفقيه. ولهذا كانت أحيانا تقول: وإن كان إحدانا من نساء رسول الله يقول لنا رسول الله كذا وافعلي كذا، فتكني وتلمح رضي الله عنها. فإذا ذكروا ما يستحيى منه لقصد التعليم هذا مطلوب، هذا مطلوب، والله لا يستحي من الحق. في هذا الحديث جواز استمتاع الرجل بالمرأة وهي حائض فيما دون الفرج، هذا أول بهذا القيد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز قول أنا، لأن كثير من الناس يقول أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا محاضرة، ما على هذا الدليل؟ قل أنا، ولا تقصد بذلك المفاخرة ولا المباهاة. نعم. وفي هذا الحديث أن المرأة تقول أنا، ما تقول أني، تقول أنا. نعم. وهذا الاسم يكون للمفرد المذكر والمؤنث، لأن بعض النساء عندنا هنا في حضرموت معروف إذا جاءت امرأة من خارج البلد ويسمعون تقول أنا قالوا رجال. لا، هذه اللفظة صحيحة، المرأة تقول أنا، هذه اللفظة صحيحة لا محظورة فيها. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحال، إناء واحد وقلة الماء، ولهذا احتاج للاغتسال جميعا. وفي هذا الحديث أن إخراج المعتكف لبعض أجزائه لا يخرجه من اعتكافه، يخرج رأسه، يخرج يده خارج المسجد وداخل المسجد، لا حرج في هذا، إنما إذا خرج بكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه. وفي هذا الحديث اغتسال المعتكف وتنظفه وترجيل شعره وتحسين أمره أن هذا لا ينافي الاعتكاف. وفي هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي أيضا فوائد أخرى حتى لا يطول المقام نكتفي بما ذكر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.